الثانية والنصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعبر عن إدانته لمقتل المدنيين الإسرائيليين في عملية إطلاق نار، ويؤكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع. المغرب وأسبانيا يعلنان الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة الطريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل بالجزائر العاصمة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا نجلاء المنقوش. السلطات الأوكرانية تبذل جهودا شاقة لإجلاء المدنيين من المناطق الشرقية المهددة بهجوم روسي، والرئيس زيلينسكي يؤكد أن الدمار في بورودنياكا أسوأ من ذاك الذي سجل مؤخرا بالقرب من العاصمة كييف. لاعبات التنس التونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور ربع النهائي لدورة تشارلستون الأمريكية من فئة 500 نقطة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم ونبدأ هذه النشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء أمس في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع كما قال، وأضاف: نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة. وشدد الرئيس عباس على خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان، وحذر الرئيس الفلسطيني من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم. كما قال الرئيس الفلسطيني وأشار إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة. كما قال الرئيس الفلسطيني وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. على صعيد آخر، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار قرارنا حرية لليوم 98 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. أعلن المغرب وأسبانيا الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة. جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي بعد استقبال الملك المغربي محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي يجري زيارة للبلاد بدعوة من الملك المغربي. وأفاد البيان أن الزيارة تأتي في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية. العاهل المغربي جدد مع رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق. وجدد سانشيز حسب البيان المغربي التأكيد على موقف إسبانيا، وتابع أن الاستقبال شكل مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، كما تطرقت المباحثات للقضايا الإقليمية والدولية دون تفاصيل بشأنها. وأعلن البلدان العمل على إعادة إحياء السياحة مجددا. التفاصيل مع مازن حمود.
أعلنت المملكتان المغربية والإسبانية يوم الخميس إعادة الربط البحري للمسافرين بين المملكتين، كما اتفقتا على إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبة الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج. جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين عقب الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال البيان: سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري. وتابع البيان أنه سيتم معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. كما أكد البيان المشترك بين المغرب وأسبانيا على أنه سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس. وأعلن المغرب وأسبانيا يوم الخميس الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة الطريق تغطي جميع قطاعات الشراكة وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل الرفيع المستوى المقرر عقده قبل نهاية هذا العام.
ودائما في المغرب تم افتتاح نفق تحت الأرض مزدوج بطول يصل إلى 700 متر ويضم مسلكين في كل اتجاه على مستوى جماعة كزنايا جنوب مدينة طنجة. يدخل المشروع في إطار تنفيذ برنامج تنمية وتأهيل بالشراكة بين ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجماعة الترابية كزنايا. يقع هذا الممر بين مدارين على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 والطريقين الإقليميتين رقم 4600 و 4601، حيث يعرف هذا المحور بحركة سير تفوق 48 ألف عربة في اليوم حسب إحصائيات العام الماضي. وعليه فإن هذا المشروع سيساعد على ضمان وتحسين انسيابية حركة السير وتعزيز السلامة الطرقية والتخفيف من الاكتظاظ والرفع من مستوى البنيات التحتية الطرقية بمدخل مدينة طنجة. وأبرز بلاغ مشترك بين ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن الكلفة الإجمالية للمشروع وصل إلى 120 مليون درهم، وأضاف أنه تم إنجازه في مدة زمنية جد قصيرة لم تتعدى 5 أشهر مع مراعاة جميع المعايير الفنية والتقنية المعمول بها دولياً. إلى الجزائر الآن، حيث استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بالجزائر العاصمة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا السيدة نجلاء المنقوش. وصرحت المنقوش بعد هذا اللقاء قائلة: أنا سعيدة جدا بلقائي برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، والذي نستفيد دائما من خبرته الطويلة ونصائحه حنكته السياسية. موضحة أن زيارتها للجزائر جاءت لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ومن أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشرعية كما قالت. وأضافت المنقوش أن الرئيس تبون أكد على التزامه والتزام حكومة الجزائر الشقيقة لدعم جهود هذه الحكومة والوصول إلى انتخابات نزيهة قريبا بإذن الله، وهو الحل الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار وبر الأمان كما قالت. كما أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا أن هذا اللقاء تناول كذلك عدة ملفات تهم البلدين، بالإضافة إلى حديث حول أهمية استقرار ليبيا لأنه استقرار للمنطقة ولكافة الدول العربية كما قالت. للإشارة حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية. في تونس، دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية اليوم مستعملي الشبكات المعلوماتية والإنترنت إلى اليقظة والرفع من درجة الحذر، وذلك على أثر ظهور وانتشار برمجية خبيثة جديدة على شبكة الإنترنت. أشارت الوكالة في بلاغ لها إلى أن هذه البرمجية الخبيثة تصيب أنظمة ويندوز وتقوم بسرقة معطيات الهوية وملفات الارتباط بالإنترنت المخزنة في متصفحات الويب الكوكيز، وذلك بهدف الاستيلاء على حسابات المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك، انستغرام انستغرام وتويتر، وأوضحت أن العوامل الرئيسية للإصابة بالبرمجية الخبيثة تكمن في تحميل البرمجيات غير أصلية من مصادر غير موثوق فيها، وتحميل البرمجيات المجانية والألعاب من مواقع ويب مشبوهة وتحتوي على برمجيات خبيثة. تعمد هذه البرمجية إلى انتحال صفة تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام، وذلك حتى لا يتم التفطن لها وللتمكن من تسريب البيانات التي قامت بسرقتها. وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس على ضرورة الحرص على القيام بالتحيين الدوري والمنتظم لأنظمة الاستغلال ولمتصفحات الويب ولحلول السلامة، وعلى أهمية التأكد في كل مرة من مصداقية وسلامة الرسالة الإلكترونية ومن مرسلها. رجح صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير أن تتفاقم حدة سوء التغذية لدى الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وأنه سيصبح تأمين الطعام على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك مصدر تحد للكثير من العائلات. التفاصيل مع مازن حمود.
أدت الحرب الروسية على أوكرانيا منذ اندلاعها حتى اليوم إلى تعطل وصول الواردات بسبب النزاع، إلى نقص المواد الغذائية وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك القمح وزيوت الطعام والوقود. اليونيسف حذرت من أنه إذا استمر هذا الوضع فسيؤثر بشكل كبير على الأطفال، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، والتي يعتبر بعضها مراكز جوع وفقا للتقييمات أجريت حتى قبل أزمة أوكرانيا، حيث كانت تلك الدول تعاني أصلا من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية أو الزيادة الحادة في أسعار الأغذية العالمية في العام 2021. المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قالت إن المنطقة تشهد بالتزامن مع استمرار النزاعات وعدم الاستقرار السياسي وجائحة الكوفيد 19 وأزمة أوكرانيا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية، ومن المرجح أن يشهد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة حادة. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفعت أسعار زيت الطهي بنسبة 36% في اليمن و 39% في سوريا، وارتفعت أسعار دقيق القمح بنسبة 47% في لبنان و 15% في ليبيا و 14% في فلسطين المحتلة. وتستورد المنطقة أكثر من 90% من غذائها، وتعاني دول عديدة من سوء التغذية بين الأطفال أصلا، لاسيما بسبب النزاعات المسلحة المستمرة والأزمات الإنسانية. ويتلقى 36% فقط من صغار الأطفال في المنطقة التغذية التي يحتاجونها للنمو بطريقة صحية. ووفق تقرير لليونيسف، تعتبر المنطقة أيضا موطنا لمعدلات عالية من النقص في التغذية ونقص المغذيات الدقيقة. وبحسب التقرير، واحد من كل 5 أطفال يعاني من قصر القامة والجسم النحيل. وشددت اليونيسف على أن معدلات نقص التغذية أعلى في دول المنطقة الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا.
وعلى سبيل المثال، وبحسب تقرير اليونيسف، في لبنان 94% من الأطفال الصغار لا يتلقون التغذية التي يحتاجونها، بينما يعاني أكثر من 40% من النساء والأطفال دون سن 5 من فقر الدم. في سوريا يحصل طفل واحد فقط من بين كل 4 أطفال على التغذية التي يحتاجها، وفي اليمن 45% من الأطفال يعانون من التقزم، وأكثر من 86% يعانون من فقر الدم. في السودان يعاني 13.6% من الأطفال من الهزال، 36% من التقزم، يعاني نصفهم تقريبا من فقر الدم. في فرنسا، وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يغتنم المرشحون اليوم الساعات الأخيرة من الحملة لتكثيف التحركات على الأرض والتجمعات والإطلالات الإعلامية، سعيا لتحفيز الناخبين على أمل إقناع المترددين والمقاطعين المحتملين. فبعد سلسلة أخيرة من التجمعات مساء أمس، تنتهي الحملة عند منتصف ليل الجمعة بتوقيت باريس، 10 بتوقيت غرينويتش. سيحظر بعد ذلك على المرشحين عقد اجتماعات عامة وتوزيع منشورات والقيام بالدعاية عبر الإنترنت، ولن تنشر أي مقابلة أو استطلاع للرأي أو تقديرات قبل صدور النتائج الأحد عند 8 بتوقيت باريس. وكانت وزعت حتى بعد ظهر الأمس 69% من الظروف الانتخابية 47 مليونا التي تحتوي على برامج المرشحين 12 على الناخبين بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. أما في مقاطعات ومناطق ما وراء البحار أي الغوادلوب والغويان والمارتينيك وسان بارتليمي وسان مارتان وسان بيير وميكلون والبولينيزي الفرنسية حيث تنظم الانتخابات يوم السبت، فانتهت الحملة عند منتصف ليل الخميس. تبذل السلطات الأوكرانية جهودا شاقة لإجلاء المدنيين من المناطق الشرقية المهددة بهجوم روسي، بينما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الدمار في بورودنيانكا أسوأ من ذاك الذي سجل مؤخرا بالقرب من العاصمة بعد رحيل القوات الروسية. وبينما تكثف روسيا من هجماتها في الجنوب والشرق، يظهر في مدينة كييف حيث ينتظر وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حجم الأضرار الحقيقي في المناطق التي تخلت عنها قوات موسكو. زيلينسكي قال إن الدمار بالقرب من كييف أسوأ بالمقارنة مع ما حدث في بوتشا، حيث أثارت صور جثث في الشوارع استياء دوليا. وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية على فيسبوك أن فرق الإنقاذ الأوكرانية انتشلت 26 جثة من أنقاض مبنيين سكنيين في بورودينكا في شمال غرب كييف. وفي تسجيل فيديو مساء الخميس أكد الرئيس الأوكراني أن الوضع أفظع بكثير مما هو عليه في بوتشا، وأضاف هناك عدد أكبر من الضحايا، لكن الاهتمام يتركز أيضا على شرق البلاد الذي بات هدف موسكو الأول. واعترف المتحدث باسم الكرملين أمس بأن القوات الروسية تكبدت خسائر عسكرية كبيرة في هذه المنطقة، مشيرا إلى مأساة كبيرة حسب ما قال. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة في المركز العاشر عالميا، تأهلت فجر اليوم إلى الدور ربع النهائي لدورة تشارلستون الأمريكية بعد فوزها في ثمن النهائي على الرومانية إيرينا كاميليا المصنفة في المركز 66 عالميا 6-3 6-2. وأيضا في الصفحة الرياضية، يرى بابلو لونغوريا رئيس نادي أولمبيك مارسيليا أن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي يصنع الفارق بفضل سرعاته ومهاراته، وهي المتطلبات ضرورية في كرة القدم الحديثة كما قال. أخبار رياضية أخرى في نشرتنا الرياضية مساء اليوم، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.